بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، ذكر شيء. قال رحمه الله: ذكر شيء من كلام العلماء في ذلك. قال: وإن كنا غنيين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن كل كلام، إلا أنه قد صار بعض الناس منتسبا إلى طائفة معينة، فلو أتيته بكل آية من كتاب الله وكل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك، حتى تأتيه بشيء من كلام العلماء أو بشيء من كلام طائفته التي ينتسب إليها.
بس هذا كافي إن شاء الله، هذه فائدة تكفي، هذه فائدة تكفي ضرر من كلام العلماء. سبحان الله، هذه أسطر توصف كثيرا من أحوال الناس في كثير من الأماكن والبلدان، وهذا داء فعلا لا يحصر بعصر ولا يحد بزمن ولا يحاط بمكان، بل هي آفة. إخواني، لو تلاحظوا نجد أن كما قلنا أن قواعد الباطل واحد وأن قواعد الحق واحد، بعدما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما تعلق بالدعاء وبيان نوعي الدعاء من دعاء المسألة ودعاء الثناء والعبادة، وأن صرف كل منهما لغير الله سبحانه وتعالى شرك، بيّن هذا فقال: ذكر شيء من كلام العلماء في ذلك. قدم نصوصا كثيرة من القرآن والسنة، فلماذا ذكر كلام العلماء في ذلك؟ لماذا أردف بذكر كلام العلماء؟ قال: هذه الأسطر المباركة. قال: وإن كنا غنيين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن كل كلام. ومن لم يكتفي بالقرآن والسنة فلا كفاه الله، ومن لم يملأ قلبه نصوص القرآن والسنة فلا ملأه الله، إلا أنه قد صار بعض الناس منتسبا إلى طائفة معينة. أنت تتكلم في واد بقال الله قال رسوله، وهو يتحرك في قال بقول تلقاه عن شيخه أو طائفته لا يخرج عنها بأي حال من الأحوال. يبقى أنت تتكلم تأتي بالقرآن، تأتي بالسنة، تأتي بكذا وكذا، وهو فاصل ليس معك. لماذا؟ لأن الذي يدور في ذهنه عبارة واحد، الذي يدور في ذهنه قاعدة واحد، الذي يدور في ذهنه حكم واحد. ولهذا يحرص الحزبيون على هذا يا إخواني. الحزبيون ليس عندهم 100 كتاب مثل ما تدرس أنت 100 كتاب، تنتقل من كتاب لكتاب من كتاب لكتاب حتى تقول: متى أدرس هذه الكتب أو أتابع المذكرة في هذه الكتب؟ فيبدو لك أنك تتشتت من هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب. لا لا لا، الحزبيون عندهم 3-4 مسائل فقط، وثلاثة أو 4 مسائل ما يسمح لك بالدراسة فيها دراسة كاملة، مثلا كبحث علمي زي مثلا حاكمية يأتي بأقوال العلماء كلهم في المسألة، وإذا كان موجود من الشبهات يأتي بها ويرد وكذا، ويقدم مسألة كمسألة علمية أو مسألة إيمان أو تعدد الجماعات أو إلى آخره أبدا، وإنما هو يأتي بالقول فيها على ما اختاره ويضع لك ذلك في القوالب. فأنت مثلا تحفظ في الحاكمية عبارات معينة، تحفظ في الحزبية عبارات معينة، تحفظ في الإيمان عبارات معينة، تحفظ في أي شيء عبارات معينة. هذه العبارات تعد قوالب، مثل اسمك ونسبك وبلدك وموطنك وتعليمك وكذا فقط، ولا تتعدى ذلك. فأنت في الحاكمية الحاكم هذا غير حاكم غير شرعي، وإن كنا لنكفره كفر عين، لكن الحاكم هذا غير شرعي. فجميع النصوص الواردة في هذا الباب ليست على هذا الحاكم. وأما مسألة الحكم غير ما أنزل الله، هذه مكفرة بنفسها، حكم عابد الوثن، لا تتلقى كلاما غير ذلك، بيد أننا سنتوقف في التعيين الشخصي حتى توفر الشروط وتنتفي الموانع. خلاص أخذت أنت ذي المسألة وانتهى. تيجي مسألة الجماعات، الجماعات هذه ظاهرة صحية لإعادة الخلافة، ولا تعود الخلافة إلا بهذا، والسلطان قد غاب غيابا شرعيا، وإن وجد وجودا صوريا، فلابد على المسلمين أن يرجعوا إلى العلماء ضمن جماعات ترتبط بالعلماء لتقوم بفروض الكفاية. فهذا العمل واجب عليك، واجب عليك أن تدخل ضمن جماعات لإعادة الخلافة الراشدة، لأنك لست في دولة السلطان، لست في دولة السلطان الشرعي حتى تقول الجماعات حرام والحزبيات حرام. أنت الآن بغير سلطان شرعي، لهذا وجب عليك أن ترجع إلى العلماء عن طريق التعاون على العمل الجماعي وخصوصا بفروض الكفايات، وهذا وجوبا، من لم يفعل ذلك فهو آثم. هذه مسألتين، مسألة الإيمان العمل شرط كمال، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن العمل شرط صحة، ممن يرى تفسير الصلاة كفر تارك الصلاة أو كفر تارك المباني الأربع، وهذا قول ليس عليه جماهير أهل العلم، وإلا فأهل العلم يعني جمهورهم جمهور السنة على أن العمل شرط كمال. هذه مسألة ثالثة. وهكذا يضع لك قوالب يمكن أن تحفظها في يوم واحد، يعني يمكن أن تكون طالب علم فهمت دورك والمطلوب منك في يوم واحد فقط. إذا أتاك عالم مثلا يؤصل الآن بعد أن أصل لك هذا، إذا أتاك عالم وحضرت له في درسه فإذا به يقول لك مثلا بأن السلطان هذا سلطان شرعي إلا أن ترى كفرا بواحا، وهذا الكفر البواح لابد حتى تحكم حتى على المعين لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وتمشي في آيات الحاكمية بما فسر السلف، هو فاصل معك وعليه فأنت فاسد العقيدة، يحكم عليك من أول كلمة يوم أن تقول هذا سلطان شرعي، إذن أنت فاسد العقيدة، وعليه لن يعود للحضور عندك، وسيحذر منك بدعوة أن هذا الرجل يرى أن السلطان شرعي، لا يريد أن يبحث معك لا أدلة ولا قال الله ولا قال الرسول. هل مشايخ لا يعرفون هذا؟ مشايخ يعلمون هذا، ومنذ 30 سنة وهم يدرسون هذه المسألة. فصل معك وعليه أن تفاسد العقيد، فإن درس معك أو جاء يدرس مسألة الإيمان أول ما تقول له روق ولا صح الإيمان إلا بهذا وكذا، فصل معك أيضا طالما أنك ما قلت شرط كمال، إذن أنت أيضا فاسد العقيد. فهؤلاء من الناس من لا يحسن العلم ولا أصوله، إنما يحسن ما يلقى عليه من فكر طائفة معينة. وهذا الذي قاله شيخنا، قال كلاما رائعا، قال وإن كنا غنيين بكتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ففيهما الكفاية بفضل من الله تبارك وتعالى، إلا أنه قد صار بعض الناس منتسبا إلى طائفة معينة، دخل بقى ضمن الطائفة هذه، فلو أتيته بكل آية من كتاب الله وكل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك. هو لا يريد أصلا أن يسمع القرآن. هو يعني الشيخ مش عارف السنة، يعني هو الشيخ تايه ده من 30 سنة. شوف جهد الشيخ الدعوي، شوف ده الشيخ ما شاء الله، ده واحد كان بيت معاه ليلة لقاها قام يصلي بيه وكان يبكي بكاء شديدا في صلاته. شوف ده الشيخ ما شاء رب العالمين، في بالك عامل كفالات وعامل كذا وعامل، ويبدأ يعرف ترجمة في غير موضعها. أنت ما قلت الشيخ فاجر حتى يستدل بصلاح الشيخ، ولا قلت الشيخ خارج عن ملة الإسلام حتى تحاول أن تثبت إسلامه. نحن نتكلم في مسألة علمية، ما دخل الشيخ وفضل الشيخ في هذا؟ أنا سأخالف الشافعي رحمه الله تعالى، هل في هذه المسألة تورى ترجمة الشافعي؟ ما تورى ترجمة الشافعي، إنما يورى الدليل الشافعي، وإما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا بعد عرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول نحن غنيون بفضل الله بنصوص الكتاب والسنة، بيد أننا سنضطر أن نذكر شيئا من كلام العلماء، لأنه قد صار البعض لو أتيت بكل آية في كتاب الله وبكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقبل منك ذلك حتى تأتيه بشيء من كلام العلماء أو بشيء من كلام الطائفة التي ينتسب إليه. وده اللي كان بيقوم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إنه كان بيعمل الأول في الرد على الطوائف من كلام أهل الطوائف. وده طبعا مسألة لو تمكنت منها لكنت محسنا جدا في عرض قضيتك. يعني أنا لو أرد مثلا على مثلا جماعة الإخوان مثلا، يعني من كلام الإخوان، أرد على مثلا الأشاعرة من كلام الأشاعرة، هذا نوع مهم لو تمكنت منه فهو مما يدحض الخصم ويوقف الخصم عند تناقضات جماعته، عند تناقضات جماعته. وهذا شيء موجود في كل جماعة وطائفة وشخص يسير على غير هدي النبي، لأن سمة هؤلاء التعارض. يعني أنا الآن مثلا قد أنصر مذهب السلف في مسألة بقواعد حق، فإذا خلفت أنا السلف في مسألة أخرى تأكد أن قواعد الحق التي نصبتها هنا في هذه المسألة قد تركت في المسألة الأخرى التي ضللت فيها عن مذهب السلف، فأتي لي بالقواعد التي استدلتها في المسألة الأولى على الرد علي في المسألة الثانية. يعني مثلا واحد مثلا تقول ايه، تأتي في مسألة وانه لا يجوز ان نقلد مثلا احدا في دين الله عز وجل، وهؤلاء قد ظهرت لهم السنة وبانت لهم الحجة، هذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله وهذا فهم الصحابة، فهل يطرق هذا كله ويعول على قول الشافعي رحمه الله تعالى الذي يقول ده صح ليس هو مذهبي، وقد بناه الشافعي على حديث بنى ضعفه؟ كويس جميل جدا. تأتي أنت في المسألة الأخرى إذا بك تبني مسألتك وكلها على شيخ المعاصر مش الشافعي، يوم يقول لك أما قررت في المسألة الأولى أن الرجوع ينبغي أن يكون الكتاب وإلى السنة وكذا وكذا وكذا، وأن يترك وقد تركت هناك كلام الشافعي، أليس ترك كلام شيخك بأولى من ترك كلام الشافعي في المسألة الثانية؟ زي مثلا مسألة الحاكمي، يقول لك ابن إبراهيم أحمد شاكر الشنقيص فقط، وكأنه ما تكلم أحد في القضية الثلاثة ولا ابن عباس ولا شيء، حتى يأتي برد باهت على تفسير ابن عباس يقول وهل كان عند ابن عباس أناس يحكمون بالقول الوضعية، فكلامه منزل على غير هؤلاء، وكأن القول الوضعية مسألة ليس لها نص من كتاب الله وسنة رسوله يحكم فيه. وأنا غير داخلة في عموم قول الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. فهو حكم بغير ما أنزل الله، سميت قانون وضع، سميت إلزاما، سميت تشريعا، أنت حر. فتقول له حتى في المسألة نفسها، لماذا أخذت بكلام الشنقيطي في موضع الكافي ولم تأخذ بكلام الشنقيطي في موضع الآيات التي هي نص في الباب، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون؟ لماذا أخذت عبارات في سورة الكهف؟ إن تأملتها لا تجد تعارضا بينها وبين ما قرره في نفس الآيات الخاصة بهذا الأمر، إذ علق الأمر في سورة الكهف على صور لا نجادل نحن في أنها كفر بواح والعياذ بالله. فلماذا أخذت هنا ولم تأخذ هنا؟ أليس الشنقيط واحدا؟ فضلا أن تأتي بكلام آخر لعالم آخر. لماذا أخذت بكلام شاكر العام ولم تأخذ بواقع شاكر الخاص؟ فأخذت بكلام شاكر العام ثم فصلت هذا الكلام عن واقع شاكر الذي عاش في الحكومات الوضعية يصف فيها الملوك بما وصف به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقول في الأمة كعمر الفاروق، ويصف فاروق مصر أنه على طريقة الفاروق عمر، وحكم على قتلة النقراشي بأنهم من الخوارج وأنهم من فعلوا فعل الخوارجين حين قتلوه واغتالوه رئيس الوزراء. فلماذا تفصل هذا عن ذلك؟ ولماذا تأتي بكلام إبراهيم في رسالته في التحكيم والقوانين وتترك كلام إبراهيم بعد 5 سنين في تعليق الأمر على الاستحلال والاعتقاد؟ ده هذا في العالم نفسه. فضلا بقى نقول لك لماذا أتيت بكلام إبراهيم وتركت كلام نباز الألباني ومقبل هؤلاء الذين عاصروا قضية القانون الوضعي؟ لا ده لدرجة ثانية، لكن احنا نجيب لك حتى من كلام ابن إبراهيم نفسه. فلماذا تولد كلام إبراهيم هنا ولا تولده هنا؟ لا أعلم، والله ما علمت. فبأعلمناه، هل أنت راجع؟ لا أرجع كيف وأنا بأربي الأمة من 30 سنة على هذا؟ تريد أن يقول الناس بأنني كنت جاهلا بهذا المذهب؟ لا لا لا، دون ذلك قطع الرقاب. فهذه كلمات في غاية الأهمية الحقيقة، توصف واقعا ليس واقع مصر أو واقع الشام أو واقع السعودية، حيثما يممت وجهك وجدت واقع المسلمين هكذا، طائفة يغنيها النص الواحد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الحق وفهم السلف، قسم آخر منتسب إلى طائفة معينة أو شخص معين لا يقبل منك كلمة طالما أنها تعرض الطائفة معينة، حتى ولو جئت إلا أن تأتي بكلام لهذه الطائفة يثبت التراجع، وحينئذ سيكونون على قسمين. خلي بالك، يعني مثلا دلوقتي أنت تتبع طائفة، طب ماذا لو جئنا لك بكلام من طائفتك وعلماء طائفتك في التراجع؟ بلاش كلام يفسر بعضه بعضا، لا، هنأتي بكلام فيه إثبات الرجوع عن هذا. هنا سينقسم الناس إلى قسمين داخل الطائفة. قسم نقول بان الحق وظهر، ولقد كنا نتبع شيخنا وقد تراجع شيخنا وإنا متراجعون عن هذا لأن الحق ظهر بالفعل. قسم آخر سيقول لا 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 لا، ولو رجع شيخنا. ليه؟ لأن الأمر ارتبط بمصالح خاصة به، فأنا معين مسؤولا على جهة معينة، لو تراجعنا عن هذا القول لم يعد لكلامي فائدة ولم يعد لهذا فائدة. سأبقى عن هذا الكلام وأرجع شيخ. دليل ذلك ما كانت عليه الأشاعرة تبعا لأبي الحسن الأشعري في طور من الأطوار، فإن أبي الحسن الأشعري قد مر بأطوار ثلاثة في منهجه، طوره الوسط قد كان على مذهب مذهب الكلاب ونسبت إليه الأشاعرة في هذا وأصل مذهبا. بعدما أصل هذا المذهب بان له الحق في خلافه، فماذا صنع الأشعري أبو الحسن؟ صعد المنبر وخطب في الناس بأن ما كنت عليه أنا راجع عنه، وإني أنخلع منه كما أنخلع من قميصي هذا، وخلع قميصه أمام الناس وقال بأننا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني وعلى طريقتي وعلى كذا وكذا، ورجع أبو الحسن الأشعري إلى مذهب أئمة السنة في إلا في المسائل يعني قليلة في هذا الباب. طيب، كان ينبغي أن يرجع من؟ كل الأشاعرة، هذا إمامكم الذي تنتسبون إليه، ولكن هل رجع الأشاعرة إلى اليوم؟ إلى اليوم لم يرجع الأشاعرة، ثم صاروا يقنعون أتباعهم بأن رجوع الأشعري ليس رجوعا علميا، لأنهم غير الأشعري فعلا رجع بقاعدة علمية، لا، وإنما خشي الأشعري في هذا الوقت بطش الحنابلة فأظهر التراجع خوفا من الحنابلة، وإلا فالأشعري على طريقته ومنهجه. طيب، عندكم دليل من كلام الأشعري أنه رجع عن هذا المذهب خوفا وجبنا من الحنابلة وأما هو فعلى طريقته القديمة؟ فيرجع الشيخ شيخ الطائفة، ومع ذلك تبقى الطائفة على ما هي عليه، فهذا داء عضال لا حيلة فيه. هذا قسمك الذي قسمه الله تبارك وتعالى لك، وبئس القسم إذ تكون أنت من هؤلاء الذين يقدمون كلام المشايخ على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون الذي ألفه في نحو 400 مجلد وغيره من التصانيف، قال
في 800 مجلد، قال وهو أوسع كتب الدنيا، أوسع كتاب في الدنيا، ولكن طبعا فقد منه أجزاء كثيرة ومجلدات كثيرة.
قال في الكتاب المذكور: لما صعب في التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكسب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى، نقله غير واحد مقررين له راضين به، منهم الإمام أبو الفرج بن الجوزي والإمام بن مفلح صاحب كتاب الفروع وغيرهما. وقال شيخ الإسلام في الرسالة الثانية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب منها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة الثانية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون إنما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، انتهى. وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقريزي صاحب كتاب الخطب في كتاب له في التوحيد على أن دعاء غير الله شرك. وقال شيخ الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه غير واحد المقررين له، منهم ابن مفلح في الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الغاية وصاحب الإقناع وشارحه وغيرهم، ونقله صاحب القواطع في كتابه عن صاحب الفروع. قلت وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين، وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن دعاء الله عبادة له، فيكون صرفه لغير الله شركا. وقال الإمام ابن النحاس الشافعي في كتاب الكبائر ومنها إيقادهم السرج عند الأحجار والأشجار والعيون والآبار، ويقولون إنها تقبل النذر، وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة تجب إزالتها ومحو أثرها، فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضر وتجلب وتدفع وتشفي المرض وترد الغائب إذا نذر لها، وهذا شرك ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قلت فصرح رحمه الله أن الاعتقاد في هذه الأمور أنها تضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي المريض وترد الغائب إذا نذر لها أن ذلك شرك، وإذا ثبت أنه شرك فلا فرق في ذلك بين اعتقاده في الملائكة والنبيين ولا بين اعتقاده في الأصنام والأوثان، إذ لا يجوز الإشراك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق سبحانه، كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا بعينه هو الذي يعتقده من دعا الأنبياء والصالحين.
يرد على شبهة أن يقول لا هؤلاء كما يعتقدون في الأصنام، لكن إحنا ما عندنا أصنام، هؤلاء ملائكة ونبيون ولهم فضل عند الله، أما قال الله في الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول هم أبرياء يعملون، أما قال الله في النبيين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله يصطفي من الملائكة ورسل أولا من الناس، تجعلنا كعبد الأصنام. نقول ليس فرق بين أن تصرف العبادة لصنم أو أن تصرف العبادة لملك أو نبي، ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القاعدة الثالثة أن النبي خرج على أناس متفرقين في عبادته، فمنهم من كان يعبد الملائكة ومنهم من كان يعبد النبيين ومنهم من كان يعبد الأحجار، وقاتله النبي جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. يبقى بطلت هذه الايه الشبهة، لا ينظر إلى أنت تعبد من، تتوجه إلى من، لكن انظر إلى صرف العباد لغير الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن المعبود. نعم.
وقال الإمام قال رحمه الله: وهذا بعينه هو الذي يعتقده من دعا الأنبياء والصالحين، ولهذا يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء ذوي الأمراض والعاهات، فثبت أن ذلك شرك.
الشيخ يقول: ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ معنى ذلك أنه لا يشفع لكم حينما تتخذون الملائكة والنبيين أربابا أنكم اتخذتم الأنبياء والملائكة؟ لا، هذا كفر. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وقد اتخذتمهم أربابا؟ نعم.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم.
اكتب ايه؟ منازل السائري اللي هو الهروي فهو بيشرحه. نعم، في المدائن.
قال: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله سبحانه لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو لهم ونسأل لهم العافية والمغفرة، فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشرفوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من هذا وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله.
هذا كلام مات ابن القيم رحمه الله تعالى، وفيه قوله: فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العباد. يعني أنت أمرت أن تزور الموتى تدعو لهم، فالموتى هم الذين يحتاجون إلى دعائك لا أنت الذي تحتاج إلى الموت. وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا إيه؟ انتبه، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد. جمعوا بين جريمتين: الجريمة الأولى أنهم صرفوا العبادة لغير الله فأشركوا، الجريمة الثانية أنهم اعتدوا على أهل التوحيد لأنهم يحرمون عليهم ذلك، ومعاداة أهل التوحيد. طيب كيف ردوا بقى على أهل التوحيد؟ هم كيف ردوا على أهل التوحيد؟ نسبوهم إلى التنقص بالأموات. قال: لا لا لا، أنتم بتكرهوا الحسين، أنتم بتحبوش الحسين، أنتم تبغضون آل البيت، آل بيت رسول الله تبغضونهم لا تحبونهم. فنسبوهم إلى التنقص بالأموات. ولئن اعتبرتم أن التنقص بالأموات جريمة لا تغتفر فلماذا تتنقصون أنتم خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال ومعاداة أهل التوحيد ونسبة ما يتنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياء الموحدين بذمهم ومعاداتهم. يعني تنقص الميت في زعمكم، وهذا ليس تنقصا للميت، حينما تقول لا تذهبوا إلى بدوي أو إلى حسين هل هذا تنقص له؟ لكن هؤلاء مولعون بهذا الأمر، مولعون، ودائما تهمة التنقص هذه موجود. إن رددت على شيخهم قال شو بيسب العلماء. ألا يعني من يرد على الشيخ يكون متنقصا له؟ ثم إذا كان تعالوا نتفق، هل تنقص العلماء جريمة؟ أيوة نعم جريمة. وهذا الرد على المخالف تنقص؟ عند جميع علماء أهل الأرض ليس تنقصا، وإذا كان جريمة فعلامة تتنقصون أنتم من تردون عليه؟ أم حلال لكم حرام على غيركم؟ تنقص العلماء جريمة. طيب هذا حكم يعم جميع العلماء ولا هذا حكم يخص من تريد فقط؟ فإذا انتقص من تريد قلنا قال ابن عساكر وعادة الله في منتهكيهم ومنتقصيهم معلومة، وجيب كلام ابن عساكر، كلام ابن عساكر هذا في شيخك أنت فقط، ما يتناول أي شيخ آخر، فأبحت لنفسك أن تتكلم فيه من شئت بما شئت، مع أنك كلما جرمت به من تتكلم فيه أنه تنقص شيخك. والصورة التي وصفته بأنه تنقص شيخك منها صورة موجودة عند جميع العلماء، فإذا كان هذا الذي تنتقصه تتهمه بأنه تنقص شيخك فاعلم أن السلف الصالح كلهم قد وقعوا في هذه الجريمة الشنيعة في زعمك، فإنهم قد وضعوا علما جليلا أفرضوه بالتصنيف هو علم الجرح والتعديل، فلتأتي على كلامهم من أوله إلى آخره ولتنسفه نسبا، فإنه لم يكن السلف على الأدب الكامل التام الذي تزعمه أنت. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه أولى بك أن تعود عن نفسك بالانتقاص، فإنك ليس عندك الردود العلمية، بل السب والانتقاص والتجاوز وعدم الاتزان وغير ذلك من هذه الألقاب، بينما الذي تنتقصه ما زاد على القول في شيخك إلا أنه أخطأ في كذا أو قال كذا أو جهل كذا أو غير ذلك أو على بدعة في كذا وكذا وكذا. فهذه أمور وهالة يفرض هؤلاء لأمرين. الأمر الأول أنهم يثبتوا أتباعهم، يريد أن يحول بين التابع معه وبين الحق الذي يعرض، لا يريد أن يسمع أن يقرأ التلميذ أو الطالب شيئا في انتقاد شيخه، فيأتي يقول له انتبه لا تقرأ لفلان، انتبه لا تحضر فلان، انتبه هذا يتنقص هذا كذا. يبقى لو جاء الكتاب كتاب الرد، هذا رد على شيء مثلا فلان تأليف كذا، لا 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 هذا ينتقص المشايخ، هذا لا. يبقى جعل سياجا يحول بينك وبين التعرف على الحق وعلى الأخطاء التي تكون عند شيخك. وهل شيخ يعصم؟ ما في شيخ يعصم، ولا زال أهل العلم في كل زمن ومكان منهم الراد ومنهم المردود عليه، حتى الأئمة الكبار ما فيها إشكال، ما فيها إشكال، وهذا موجود. فعلام تعتبرون هذا تنقصا في باب، ولا تعتبرونه تنقصا أيضا في قولكم الذي قلتموه وأصلتموه. فهؤلاء أيضا أمر عجيب، أمر عجيب. إن قلنا لا تدعوا بدويا وحسينا قالوا أنتم تنتقصون الصالحين وتسبون الصالحين. نفس الكلام الذي قيل لرسول الله من المشركين، ماذا قالوا؟ أنت تسب آلهة آبائك وأجدادك، أنت تسفه آبائك وأجدادك. بقت الجريمة هي عالية. ولهذا أبو جهل قال لي أبي طالب ماذا يا أخوان؟ ما قال له لا، لا تقل لا إله إلا الله فإن هناك آلهة أخرى في الكون، ما قال له ذلك، إنما يعرف الذات. وهؤلاء متخصصون أصلا، دول معهم فرق، فرق كيف يصرفون الناس عن العلماء، فرق يدرسون هذا جيدا. لأنه أقصر طريق، أنا لو أنت دلوقتي معلش يعني رايح صلاة جمعة، وإذا تروح صلاة فين؟ تقول والله أنا رايح صلاة عند الشيخ فلان في المنصورة أو في دي كيرنس أو في مطروح أو في حاجة. أنا لو قلت لك ترى إحنا يا عم ده، ما هذا رجل سبحان الله عنده ضلال وعنده انتقاص، أنت حتى لو لم تطع كلامي طول ما تركت في العربية أخذ بالك تبدي تستهلك، طب أنا أروح كذا، خلاص نقصت الإيه الرتبة. لهذا ماذا قال أبو جهل؟ ما قال لولا تقول إله الله، إنما قال أبو جهل أبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هتسيب بيت أبوك؟ بيت أبوك اللي شريه والشقيان في طول عمره؟ لا مش هتسيب بيت أبويا طبعا، لازم أن أقاتل فيه حتى لو تقيت أنا وعيالي. ما لكش مثلا تجيب الشرط بتاع واخد بالك، لا هو عايز يخليك تثبت في البيت وتحصل مقتلة عظيمة اليوم، واخد بالك؟ زي احنا في الفلاحين مثلا لما تيجي البنت تطلب حقها واخد بالك بعد موت ابيها من اخوات، فيقولوا ايه بقى؟ يترجموا ازاي؟ الناس يوم يجي الناس طاعب في الشر تقول الاخ له انت هتدي ارض ابوك لمحمد ابو الزحمد جوز اختك، يعني انت تدي ارض ابوك اللي شقى فيها وتعب واخد بالك تديها لمحمد ابو الزحمد؟ لا طبعا، عمر ما مد ارض ابويا لحق لمحمد الزحمد. يا غبي انت تدي ارض ابوك لخديجه بنت فلان اختك شريكتك في ابيك، ايه العلاقه بالزحمد؟ ما في علاقه. لو نصح له الناصح بهذا، لو قال له دلوقتي ادي حق اختك يا رب ترميه في البحر، ادي حق اختك لها وهي اولى بحقها وده شرع ربنا عز وجل، هيهدم. لكن لما يجي بقى الثاني يقول له هتدي ارض ابوك لفلان تمشي على جسرها، طبعا بقى يجي فلان ده عمره ما هيقتله على طول، ويبقى طول ما هو ماشي رايح المحكمه رايح كذا، ارض ابويا تروح معي لمحمد الزحمد، خلاص يبقى لا يمكن. فهناك اناس يتخصصون في الشر، فياتي هذا اسلوبه، هذا ايه اسلوبه، هذه طريقته، وهذا يوجد يا اخوان، هذا يوجد بكثره. ما ياتي الناس لك لا، انما ياتون يعني مثلا عايز ينفرك من شيخ وهو واقع في جريمه التعصب، يقول لك لا هو انتوا بس انتوا تعصبوا للشيخ وما ينفعش التعصب ده، عشان ايه؟ ينفرك من اتباع. يبقى عشان تثبت انك مش متعصب للشيخ يبقى ما عادش تحضر دروس، احضر درس كل 10 دروس. انا لا، انا مش مشكله عند الشيخ، انا بس هو يريد ذلك، ان يخلعك من ايه؟ ان يخلعك من هذا الامر. وهذا كثير جدا جدا، بل قد تاتي مثلا الى طالب يحترم شيخه ويحترم كذا، يوم ياتي الثاني يقول لك لا هو انت بتعمل ايه؟ هو انت اقل من الشيخ؟ لا انت زي الشيخ بالظبط، انت تقعد واخد بالك شفتك كده بتعظمه يعني، انت زيه بالظبط، ما ينفعش الكلام ده، وقال انت كذا كذا الى اخره. نعم، فهذا ايه؟ هذه طريقة هؤلاء وهي طريقة واحدة. ف يقول الشيخ ونسبته من التنقصات، وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى. أنت تعتبر هذه تنقص مع أنك تنقصت الخالق؟ نعم.
وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في رده على السكي، وقوله أي قول السكي إن المبالغة في تعظيمه أي تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين.
عبد الهادي بيرد على السبك. السبك بيقول ايه؟ يقول ان المبالغة في تعظيمه اي تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. مش يقول ان تعظيم رسول الله واجب، يقول ان المبالغة في تعظيمه واجبة. فابن عبد الهادي بقى بيرد عليه بيقول والله ان اريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل احد تعظيما حتى الحج الى القبر والسجود لو كذا، لا ده انسلاخ من الدين. وهذه كلمة طبعا ما يقولها العلماء، إن المبالغة هذه مصادمة صريحة للقول النبي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يوم السبك ما يقول ده المبالغة في تعظيم واجبة، نعوذ بالله، هذا مصادمة لدين محمد صلى الله عليه وسلم. دخل بقى ده السبك. السبك هذا له جهد عظيم وطبعا من علماء المسلمين، لكن له طوام قد رد عليه العلماء في ذلك ولا جاملوه، فحين يخطئ السبك أو غيره لابد أن يقال فيها.
قال المصنف رحمه الله: قلت هذا هو اعتقاد عباد القبور في من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم بعض ذلك، والأمر أعظم وأطم من ذلك.
يعني إذا كان هذا تعظيم الرسول فكيف في تعظيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والحق أعجبتني أو أعجبني رد للشيخ ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات جميل جدا. يقول: ألم تتفق الأمة على قتال مسيلمة وعلى تكفير قوم مسيلمة وعلى تكفير هؤلاء وحكموا عليهم بالرد، أما اتفقت الأمة على ذلك؟ اتفقت الأمة على ذلك. طيب ما كانت جريمتهم؟ جريمتهم أنهم غلوا في رجل فرفعوا منزلته إلى منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غاية قوم مسلمة يا إخوان، غاية جريمة قوم مسلمة أنهم رفعوا مسلمة إلى رتبة من؟ إلى رتبة الرسول، وليس الرسول المنفرد، يعني إلى رتبة الرسول. فصار مسلمة يقول: محمد له وأنا لي. ومع ذلك اتفقت كلمة الأمة على الحكم عليهم بالردة. قال ابن عبد الوهاب: فكيف بمن رفع هؤلاء إلى رتبة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة الرسول كان مرتدا، فكيف إذا رفعه إلى رتبة رب العالمين سبحانه وتعالى؟
قال: وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع على كفر معتقد ذلك، وإن أراد علماء الحنفية خاصة فهو حكاية لاتفاقهم على كفر معتقد ذلك. وعلى التقديرين تأمله تجده صريحا في كفر من دعا أهل القبور، لأنه ما دعاهم حتى اعتقد أنهم يعلمون ذلك ويقدرون على إجابة سؤاله وقضاء مأموله. وقال الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات، ف فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومضادة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إلى أن قال: الفصل الأول في من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم، إلى أن قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، له ملك السماوات والأرض، ونحوه من الآيات الدالة على أنه المنفرد للخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما لوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب سبحانه بانفراده في ملكه بآيات من كتابه كقوله: هل من خالق غير الله، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف. إن هذا من السفاهة لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله الحديث، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره بحركة، وأن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير وشر، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره. فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله. قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادرته، قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتعين لكشف الشدائد والكرب، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر والقادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه، كقولهم يا لزيد يا لقوم يا للمسلمين، كما ذكروا ذلك في كتب النحو بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله فلا يطلب فيها غيره.
نحن الاستغاثة بما يقدر عليه المخلوق هذه لا بأس بها، كأن تقول يا فلان أغيثني من شيء نزل بك وهو يمر عليك، واحد بيغرق يقول يا فلان أغيثني خذ يدي فهذا جائز، أو فلان يضربك واعتدى عليك ويمر بك رجل فتقول يا فلان أغيثني هذا جائز ولا إشكال فيه. أما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذه شرك، سواء استغثت بحي أو بميت، حتى لو بحي حاضر. يعني لو قلت للطبيب يا طبيب اشفي ولدي اشفي ولدي يا طبيب، فهذا شرك أكبر، والطبيب موجود ومن أهل الاختصاص وحاضر وليس غائبا، ومع ذلك هذا شرك أكبر، لأن الطبيب لا يملك إيه؟ الشفاء. قال سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفين. قال: وأما كونهم معتقدين تأثيرا منهم في قضاء حاجتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال ويمدرهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات. إلى أن قال: فمن اعتقد أن الغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك بكشف كربة أو قضاء حاجته تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان كما أخبر تعالى: هؤلاء شفعاء عند الله، يعني يقولون عن آلهتهم هؤلاء شفعاء عند الله. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قدر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. أما بقى قولهم من أن منهم أبدالا ونقباء وأندادا وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة إلى غير ذلك، فهذا من موضوعات إفكه، دي بيسموها الحكومة الباطنية. الحكومة الباطنية عاملين لهم حكومة، إن الكون ده بيتصرف فيه غوث وأقطاب وأبدال وأوتاد ونجباء، فعندنا الغوث وعندنا تحت سبعة وتحت السبعة أربعون وتحت الأربعون كذا، والكون كله في أيديهم، ليس لله عز وجل منه شيء سبحان الله. كما ذكر القاضي المحدث ابن العربي في سراج المريدين وابن الجوزة ابن تيمية انتهى باختصار، ومثل هذا يوجد في كلام غيرهم من العلماء. والمقصود أن أهل العلم مازالوا ينكرون هذه الأمور ويبينون أنها شرك، وإن كان بعض المتأخرين من ينتسب إلى العلم والدين من أصيب في عقله ودينه قد يرخص بعض هذه الأمور وهو مخطئ في ذلك، ضال مخالف لكتاب الله وسنة الرسول وإجماع المسلمين، اللي يجي بقى يقول لك لا ده يجوز التوسل يجوز مش عارف إيه، فقال هذا ضال مضل. طيب لو سمع الشيخ سليمان من يقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي تدعو في البر وفي البحر أجاب ماذا يقول؟ فكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا قول ربنا وقول رسوله، فإن ذلك لا يتطرق إليه الخطأ بحال. أي عالم يا أخوان يخطئ ويصيب، أي عالم يخطئ إيه ويصيب، ولهذا الحجة في قال الله قال رسول، بل واجب على الخلق، اكتب دي قاعدة في الاتباع، بل واجب على الخلق اتباعه في كل زمان، على أنه لو أجمع المتأخرون على جواز هذا لم يعتد بإجماعهم المخالف لكلام الله وكلام رسوله في محل النزاع، لأنه إجماع غير معصوم، بل هو من زلة العالم الذي حذرنا من اتباعها. وأما الإجماع المعصوم فهو إجماع الصحابة والتابعين وما وافقه وهو السواد الأعظم الذي ورد الحث على اتباعه وإن لم يكن عليه إلا الغرباء. يا الله، يعني يقول حتى لو أجمع متأخرون على جواز التوسل الاستغاثة فهذا إجماع مردود، باطل باطل، لأنه مخالف لإجماع صدر الأمة. بيقول إيه بقى؟ فهو إجماع الصحابة والتابعين والسواد الأعظم الذي ورد الحث على اتباعه وإن لم يكن عليه على ما كان عليه النبي والصحابة إلا الغرباء. أصبح غريبا، أصبح غريبا، كمسألتين في الحقيقة. شوف مسألة الحكمية ومسألة الإيمان، ينسب إليك أنك فاسد العقيدة بسببين. أتعرف يا أخي أن كل من المسألتين عليهما الإجماع؟ أمر عجيب جدا. شوف الغربة اللي ممكن تعيشها. السلف مجمعون على أن هذه الآيات ومن لم يحكم من زرف لك الكافرون الظالمون الفاسقون على أنها كفر دون كفر إلا إذا حكم بغير من ظهر جاحلا مكذبا مستحلا مساويا مفضلا مبدلا لمن ذلك إلى الشريعة. تخيل إجماع، هذا إجماع. فإن قلته كنت فاسد العقيدة. ولم يفرق السلف في هذا الإجماع بين مسألة وألف وعشرة آلاف. طيب الإيمان، إجماع السلف على أن العمل من الإيمان وأنه جزء منه، إذا ترك العمل كله فلم يأتي بجنس عمل الجوارح فإنه يكون كافرا كاذبا في ادعاء وجود عمل قلب أو غيره. وعلى هذا الإجماع نقر الشافعي وغيره. دي مسائل إجماع. تخيل، تخيل مسائل إجماع وأنت تحارب من أجله. خذ مثلا عندك ذا الإجماع مثلا الثالث، إجماع عدم جواز الخروج على أئمة الظلم والجور، وأنت لا تقوى على أن تقول حتى أو يعتبرون فيك أن ده قول عند العلماء لا تبدع به، لكن كل واحد يقول فيك شوف بتوع من الدولة اللي تربوا عباد الطاغوت. ألا ده حتى اعتبروا الإجماع، حتى لما تنزلوه من الإجماع هيبقى كلام للعلماء. يعني بلاش تعتبروه إجماع يا سيدي، خلوه حتى كلام عند العلماء، اعتبروا جمهور العلماء، بلاش الإجماع، اعتبروا نص ونص. شو بتتكلم يا اخواني؟ بنتكلم في قضايا إجماعية. انظر إلى الغربة اللي احنا فيها، قضايا إجماعية ومع ذلك تنسب فيها إلى الفساد وإلى فساد العقيدة. انت جايبين مين؟ الشيخ فلان ده عنده فساد في العقيدة، هتروحوا فين؟ الشيخ فلان ده عنده أخطاء في العقيدة. أخطاء في العقيدة هي فين؟ إن هو بينقل إجماعات الأمة. التي بيتموا بليل كتمانها عن الأمة، أخطاء في العقيدة، أصبحت الإجماعات أخطاء في العقيدة، فلها من غربة. لهذا قال وإن لم يكن عليه على إجماعات الأوائل إلا الغرباء الذين أخبر عنهم النبي في قوله بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم. لا ما كان عليه العوام والطغام والخلف المتأخرون الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. أصبح اللي على طريقة الأوائل غريبا، وأصبح اللي على اللي عليه المتأخرون. تخيل مثلا كل الواقع الموجود كل واحد فيهم بينتسب إلى شيخ إما معاصر وإما كان من 30 سنة أو 40 سنة. سقف كل هذه الاتجاهات إنما يعود إلى 50 سنة مضت أو يزيد قليلا. سقف كل هؤلاء، مرجعية كل هؤلاء العلميين. ولا يغرنك أن يجيب قول الأحمد ولا قول الشيخ سام، هذا إذا وافقه بس. أما المرجعية الحقيقية فهي لهذا، يعني مرجعية الإخوان الحقيقية لمن يا إخوان؟ أيام الأربعة ولا الحسن البنا وسيد قطب؟ مرجعية التبليغ الحقيقية للأئمة الأربعة ولا محمد إلياس؟ مرجعية الحزبية السلفية أئمة الأربعة ولا إلى مشايخ الموجودين الآن؟ إلى مشايخ الموجودين الآن. مرجعية الجهاد والجماعات والجماعة الإسلامية إلى أئمة الأربعة والصحابة ولا إلى المعاصرين منهم؟ هذه المرجعية الحقيقية. وإن وجد كلام أئمة أربعة، وإن وجد البخاري، وإن وجد حديث عند مسلم، هذا إذا أتوا به ليستدلوا به على شيء وافقوه. طيب نقف عند قول المصنف وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما ينفعك ولا يضرك.